لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق أننا إذا بنينا على أن وقت صلاة المغرب ينتهي بذهاب الشفق فتوجد حالتان تستثنيان من ذلك. الحالة الأولى حالة وجود مطلق الحاجة، والحالة الثانية حالة وجود العذر والاضطرار. فرق الحالة الأولى عن الحالة الثانية من جهتين: الجهة الأولى أن الحاجة أعم من الضرورة، وبينت بالأمس الفارق بينهما. الفرق الثاني أنه عند وجود الحاجة يمتد الوقت بامتداد الحاجة، بامتداد الحاجة ساعة ساعتين، لم تحدد الروايات ذلك. أما البحث عند الاضطرار فالكلام في أنه يمتد إلى وقت طلوع الفجر. والكلام من جهتين: إن الامتداد إلى طلوع الفجر سوف نبحث فيه في حالة الاختيار، وسوف نبحث فيه في حالة الاضطرار. وفي حالة الاختيار سوف نتكلم في جهتين: في جهة الإثم وجهة النية، هل ينوي المكلف الأداء أم القضاء. وفي حالة الاضطرار من الواضح أن الإثم يسقط، لكننا سنتكلم في أن النية كيف ستكون، يصلي بنية الأداء أو بنية القضاء. وقلت بالأمس لأننا توصلنا إلى أن وقت صلاة المغرب يمتد حتى منتصف الليل، والروايات التي حددت بذهاب الشفق لعلها تتحدث عن وقت فضيلة، حينئذ سوف نبحث أنه سواء قلنا بامتداد الوقت إلى منتصف الليل أو بانتهائه إلى ذهاب الشفق، فهل يمتد للمضطر إلى طلوع الفجر أم لا، وما هو الدليل؟ واضح. وهذا يعني أننا سندخل في الاستدلال على ما اختاره المحقق في المعتبر، حيث أن المحقق في المعتبر قال آخر وقت المغرب للفضيلة إلى ذهاب الشفق، والإجزاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر العشاء، ويمتد وقت المضطر حتى يبقى للفجر قدر العشاء. وكلامنا فعلا في الدليل على امتداد الوقت للمضطر إلى طلوع الفجر. لماذا؟ لأننا أثبتنا في الوجه الثاني المستدل به على رأي المشهور امتداد وقت المغرب إلى منتصف الليل حتى للمختار وليس للمضطر، أثبتنا ذلك. وقلنا أن الروايات التي تتحدث عن ذهاب الشفق لعلها تتحدث عن وقت فضيلة، فحينئذ سنقتصر في بحثنا الحالي على أن الوقت هل يمتد إلى طلوع الفجر بالنسبة إلى المضطر أو لا يمتد. نتحدث هنا عن وقت صلاة المغرب، هل يمتد إلى طلوع الفجر إلى قبل ما قبل طلوع الفجر بمقدار يكفي لصلاة العشاء أو لا يمتد، وإذا امتد فبأي نية، بنية الأداء أو بنية القضاء. فنقول لا شك أن من أخر المغرب إلى ما بعد منتصف الليل عمدا فهو عاص مرتكب لإثم، لصريح قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وغسق الليل هو منتصف الليل بحسب صريح صحيح الزرارة الواردة في مقام تفسير الآية الكريمة. صريح هذه الآية أن وقت الصلاة ينتهي إلى منتصف الليل، والقدر المتيقن من الآية هو المختار والعامد. فإذا قلنا بأن المضطر يخرج، فعلى الأقل الآية تشمل، طبعا الآية مطلقة تشمل المضطر والمختار، تشمل المضطر والمختار. وقلنا سابقا أن المشهور قال لا دليل على التقييد بالمختار. نحن هنا سنبرز الدليل، لكن على كل حال مما هو متفق عليه أن القدر المتيقن من الآية الكريمة هو أن المختار العامل لا يجوز له أن يؤخر الصلاة، صلاة المغرب، إلى ما بعد منتصف الليل. هذا مضافا إلى الذم الوارد على التأخير في بعض الروايات، كما ورد في موثقة أبي بصير الجزء الرابع صفحة 200 الباب 21 من أبواب المواقيت الحديث الثاني، قال وبإسناده عن الحسن ابن محمد ابن سماعة، طريق الشيخ الطوسي إلى الحسن ابن محمد ابن سماعة في المشيخة في الجزء 30 صفحة 138 الطريق الثاني الصحيح، ومر ذلك مرارا. والحسن ابن محمد ابن سماعة واقفي ثقة، كان يعاند ويتعصب بالوقف، التعبير عن هذه الرواية بأنها صحيحة في بعض المواضع ليس دقيقا، إنما هي موثقة بالحسن ابن محمد ابن سماعة عن هارون ابن خارجة، هارون ابن خارجة كوفي ثقة، عن أبي بصير، قلت مرارا إن أبا بصير كنيت يحيى بن القاسم وليث ابن البختري المرادي وعبد الله ابن محمد الأسدي ويوسف ابن الحارث وحماد ابن عبد الله ابن أسيد، لكن عند الإطلاق ينصرف إلى الأول الذي هو يحيى بن القاسم، ولا أقل من ترديده بين الأول والثاني، وكلاهما ثقة. عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام قال لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل. في المصدر لأخرت العتمة، والعتمة ظلام أول الليل بعد زوال نور الشفق، أي بعد زوال الحمرة المغربية. يعني لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل، مو موضوع شاهدنا، وأنت في رخصة، هذا الشاهد، وأنت في رخصة إلى نصف الليل، أنت في رخصة إلى نصف الليل. طبعا هذه الرواية في مقطعها الأول تدل على أن وقت الفضيلة لا ينتهي عند ذهاب الشفق بالنسبة لصلاة العشاء، بالنسبة لصلاة العشاء إلى ثلث الليل. لكن احنا مو كلامنا في صلاة العشاء، في صلاة المغرب. لكن شوف، وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل، فإذا مضى الغسق نادى ملكان، من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه. هذه الرواية تذم من يؤخر الصلاة المكتوبة، وهي تشير إلى صلاة العشاء عن منتصف الليل. فإذا كان هذا حال من أخر صلاة العشاء عما بعد منتصف الليل، فمن باب أولى من أخر صلاة المغرب. الرواية تتحدث عن صلاة العشاء، يقول وأنت في رخصة إلى نصف الليل، يعني أنت في رخصة في تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل. فإذا مضى الغسق، وهو غسق الليل، فإذا مضى الغسق نادى ملكان، من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه. الرواية تتحدث عن صلاة العشاء، لكن من باب أولى أن من أخر صلاة المغرب شنو يشمله هذا الذنب. إذن لا يجوز عمدا تأخير صلاة المغرب إلى ما بعد منتصف الليل، ولو أخرها عمدا ارتكب إثما، ارتكب محرما، ترك بالدقة ترك واجبا. لكن هل بعد منتصف الليل مع ارتكابه للإثم يأتي بها بنية الأداء أو بنية القضاء؟ تذكرون في القول قيل أن صاحب المبسوط نسبه إلى بعض علمائنا، تذكرون ما هو هذا القول؟ أن الوقت يمتد إلى منتصف الليل ثم يمتد إلى طلوع الفجر وبنية الأداء، ولكن صاحبه مرتكب لإثم، تذكرون لو ما تذكرون؟ هسه احنا إلى الآن أثبتنا الإثم، نعم، لكن هل نلتزم بهذا القول الذي يقول يأتي بها بنية الأداء أو لا نلتزم؟ سيأتي ذلك، سيأتي البحث في ذلك. إذن المختار والمتعمد في تأخير صلاة المغرب يرتكب إثما، لا يجوز له ذلك، ويرتكب إثما. غاية الأمر سنبحث أنه يأتي بها بنية الأداء أو بنية القضاء، سيأتي ذلك. هذا بالنسبة إلى العامد. أما المضطر، المضطر بالتأكيد يرتفع الإثم، لا إثم لمضطرا، سواء قلنا أنه يؤديها أداء أو قضاء، حتى لو فاته الوقت لا إثم، لأنه واضح توجد قواعد في الشريعة أن الاضطرار شنو؟ أن الاضطرار يزيل الإثم، يرفع الآثام، مضطر. لكن البحث هل يمتد وقت الصلاة إلى طلوع الفجر بنية القضاء أم بنية الأداء؟ طبعا ارتفاع الإثم لا يلازم، مو بالضرورة أن يؤتى بها بنية الأداء. الآن لو أن شخصا نام غير عامد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، مأثوم أو غير مأثوم في تركه لصلاة الفجر؟ غير مأثوم، لكن ماذا يأتي بها؟ قضاء. ولذلك ماكو ملازمة أنه إذا كان الإثم مرتفع فهذا يعني أنه يصح له أن يأتي بها بنية الأداء، ولا بد من البحث. ارتفع الإثم للاضطرار، لكن لا بد أن نبحث أنه يأتي بها بنية الأداء أو القضاء.
كذلك العكس لا ملازمة،
كذلك العكس شلون؟
لا ملازمة، انه اذا وجب القضاء مو شرط ان يكون،
بس من جهه الاداء ما دام اداء، ما دام الوقت اداء طبعا ايضا لا ملازم، حتى لو كان توصلنا في المختار العامد انه ماثوم قد يؤديها اداء، لا توجد ملازم،
لا توجد
ملازم. لكن نقول في المضطر الأقوى أنه الوقت باق بحقه، يعني يؤديها أداء وليس بنية القضاء، هذا الإثم انتهينا منه، ارتفاع الإثم. وذلك يعني يمتد الوقت إلى طلوع الفجر وبنية أداء، وذلك لصريح صحيحة أبي بصير الواردة في الجزء الرابع صفحة 288 أبواب المواقيت الباب 62 الحديث الثالث، قال وعنه الرواية السابقة، وعنه الرواية رقم واحد محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد. شوف شنو قلنا في دروس سابقة، أرجع صاحب الوسائل إلى الذيل، هنا لم يرجع إلى الذيل، هنا لم يرجع إلى الذيل، قرينا مصدر والممارسة. ماذا قال؟ قال في رواية رقم 2 وعنه عن القاسم ابن عروة، ثم قال ورواه الكليني عن محمد ابن يحيى، ثم قال وعنه. انت من ترجع الى تحقيق الوسائل تجد يرجع الرواية الى التهذيب، واضح الفكرة؟ الشيخ الطوسي لا يروي عن محمد ابن يحيى مباشرة، انتبهين؟ فبالتالي لابد أن نتابع الرواية، نجد أن الرواية رقم واحد محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، إذن وعنه عن الحسين بن سعيد. قرينة الثانية أن من يروي عن حماد ليس محمد بن يحيى وإنما الحسين بن سعيد، واضح؟ لكن أنتم سهل عليكم، رجعوا إلى مصدر الوسائل، فإذا وجدتوا التهذيب معناه مو مروي عن الكليني، معناه روح تتابعون رواية الشيخ الطوسي عمه. إذن وعنه عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى، حسين بن سعيد الأهوازي ثقة، طريق الشيخ الطوسي للحسين بن سعيد لا مشكلة فيه، حماد بن عيسى ثقة، عن شعيب المقصود به شعيب بن يعقوب العقرقوفي، إلا في موارد ليس هذا منها، شعيب في بعض الموارد مجهول ليس هذا منها، بقرينة الراوي والمروي. إذا أحببتم أن تراجعوا هذه الموارد التي يكون فيها شعيب مجهول راجعوا الوسائل، معجم رجال الوسائل صفحة 594. مجهول ما معروف أي شخص، ما معروف. أما شعيب ابن يعقوب العقرقوفي، قال النجاشي أبو يعقوب ابن أخت أبي بصير يحيى بن القاسم، فبعد أبي بصير هنا من هو؟ أرجح أن ابن أخته الأرجح ليس جزما يروي عنه، فالمقصود به يحيى بن القاسم وليس ليث بن البختري، ثقة عين. أما أبي بصير فقلنا إما يحيى بن القاسم وإما ليث البختري، والأرجح هنا في هذه الرواية أنه يحيى ابن القاسم. قال إنما عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، قال إنما رجل ولم يصلي صلاة المغرب والعشاء أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر شوية الاستظهار بدقة. فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما. هسه هذه ما بها ظهور فليصليهما، هي بيانية واضح الفكرة. وإن خشي هذا المقدار أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة. تفوته هذه الرواية ظاهرة في جواز تأخير صلاتي المغرب والعشاء لمن نام أو نسي، وظاهرة في أنه يصليهما بنية الأداء، إذ قالت الرواية فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما، هذا المقدار ما بيظهر. وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء. شنو خشي أن تفوته إحداهما؟ الوقت الإدائي. لو كان القضاء فليبدأ بالعشاء الآخرة، لو تتكلم عن فوات الوقت الأدائي، واضح الفكرة؟ وإلا لو كان قضاء، جملة من الروايات هي الرواية نفسها، هسه الرواية راح نتكلم بها، هي الرواية نفسها تقول شنو يبدأ بالمغرب ثم بعده العشاء لأن كلتيهما قضاء. ما قال، ما دام قال وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، أي خشي فوات الوقت الأدائي، يعني لم يبقى من الوقت إلا بمقدار العشاء، فيصلي صلاة العشاء ويقضي صلاة المغرب بعد ذلك. ثم قالت الرواية فإن خاف أن تطلع عليه الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلي المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاؤها. هذا بكلام ثاني محمول على التقية وما إلى ذلك، بحث آخر. ونفس الرواية رقم 4 وعنه عن فضالة عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلي الصبح، هذا الرواية أوضح، ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس. هذا تحمل على التقية يقولون، وإلا القضاء متى ما يكون يقضى، لكن مبحثنا الآن مو في موضوع، بس شوفوا تسلسلها، إذا طلع عليه الفجر شو صلي؟ صبح ثم مغرب ثم عشاء قضاء بعد. واضح الفكرة. هذه الرواية إذن ظاهرة في أن من نام أو نسي، هذا التحديد، نام أو نسي فيصلي إلى ما قبل طلوع الفجر بمقدار أداء صلاة العشاء فيصلي صلاة المغرب أداء، هو مضطر، لا إثم، لا إثم، ونيته نية الأداء. جاي، لكن البحث هو النتيجة شو تكون إذن قبل الدخول في هذا البحث؟ النتيجة ماذا تكون؟ هذه الرواية تقيد إطلاق الآية والروايات الدالة على انتهاء الوقت في بانتصاف الليل. الآية مطلقة، ينتهي وقت المغرب بانتصاف الليل للمضطر والمختار، لكن هذه الرواية تقيد الآية الكريمة والروايات، فتحمل الآية وتلك الروايات على الوقت الاختياري، وتحمل هذه الصحيحة على امتداد الوقت للفجر إلى طلوع الفجر بالنسبة إلى النائم أو الناسي. زين، سؤال، هل يختص الحكم بمورد الصحيحة وهو النائم أو الناسي أو يعم مطلق المضطر. كلامنا إحنا في الامتداد بالنسبة إلى المضطر، والرواية عبرت بالنائم أو الناسي، نام أو نسي. والسؤال هل نجمد على اللفظ أم نعمم لمطلق المضطر ونحمل النائم والناسي على كونهما مثالين لحالات الاضطرار؟ السيد الخوي رحمة الله عليه في المستند في الجزء 11 صفحة 130 قال: الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في التعميم، فإن العرف لا يرى خصوصية للنائم والناسي، بل يرى أنهما ذكرا من باب المثال لكونهما من أفراد المعذور. هذا البحث تناولته مفصلا في دروس سابقة بعنوان تنقيح المناط، وضمنته بحثا عن إلغاء الخصوصية. وفي وقتها قلت لكم هذا كل ما في الموضوع، شرحت مفصلا تنقيح المناط وتكلمت عن إلغاء الخصوصية، وفرقت بين إلغاء الخصوصية والقياس.
ها؟ خطير
يعني. نعم جدا خطير، وفيه شعرة دقيقة بينه وبين القياس، خصوصا إلغاء الخصوصية. شوف، ضربنا سابقا مثال، لو قال المولى اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، فهنا سؤالان. السؤال الأول مرتبط بلفظ اغسل، والسؤال الثاني مرتبط بلفظ ثوبك. بالنسبة إلى السؤال الأول نستعرضه استطرادا، ليس موردنا الآن. السؤال اغسل مطلقة، اغسل بماء مطلق أو ماء مضاف، اغسل يصدق على الغسل بماء البرتقال أنه غسل. فالسؤال هل يكفي الغسل بماء البرتقال في تطهير الثوب أو لا؟ هذا سؤال. السؤال الثاني متعلق بلفظة الثوب، هل يختص الحكم بالثوب أو أنه يتعدى إلى سائر أفراد الملابس والقماش؟ واضح سؤالي هنا. إذا بقينا نحن واللاف بالنسبة إلى السؤال الأول، فنقول أنه يشمل بإطلاقه الغسل بالماء المطلق والماء المضاف، لكن عند ملاحظة مناسبات الحكم والموضوع، العرف يحكم بأنه يشترط في الغسل أن يكون بماء مطلق. كيف يحكم؟ العرف يرى إن الغرض من الغسل هو التطهير وإزالة الخذارة، والماء المضاف ماء برتقال ماء رمان لأجل لزوجته وكثافته لا يزيل القذارة بل يزيدها. من هنا العرف يخصص ذلك الإطلاق لللفظ ويجعله مختصا بالماء المطلق. فإذا بمناسبات الحكم والموضوع ضيقنا من إطلاق لفظ. أما بالنسبة إلى السؤال الثاني وهو مورد شاهدنا، الرواية صبت الحكم على عنوان الثوب، نأتي نسأل العرف: أيها العرف، ترى خصوصية للثوب توجب اختصاص الحكم به، أم تستظهر أن الثوب مجرد مثال لمطلق الملاقي للبول وأن لم يكن ثوبا بل كان قماشا كان عباءة كان فراشا وما إلى ذلك؟ ماذا ترى أيها العرف؟ العرف يقول أنا لا أرى خصوصية لأن يختص الحكم بالثوب بما يصدق عليه أنه ثوب، لا أرى خصوصية. يستظهر العرف أنه لا خصوصية فأعمم حكم الثوب إلى غيره من أنواع الملابس والقماش والفراش. جيد، قد تقول هذا قياس، ما الفرق بينه وبين القياس؟ الفرق هو التالي: أولا الجزم بنفي الخصوصية، وثانيا هذا يدخل في الاستظهار، في استظهار أن الثوب أخذ كمثال، وإذا دخل في الاستظهار فيكون حجة من باب حجية الظهور. بعبارة في مقامنا، العرف يقول ما هي خصوصية النوم والنسيان؟ ما الفرق بين النائم والناسي وبين من كان مسافرا وليس بإمكانه التوقف للصلاة لخوف لمنع لعدم وجود ما يتطهر به؟ المحبوس ممكن أن يدخل في باب فاقد الطهورين يأس. العرف يقول ما الفرق؟ هل القصة تدخل في التعبديات؟ التعبديات ما يفترض ما تنفى فيها الخصوصية، لكن هنا وإن كانت القضية من التعبديات لكن في تشخيص الموضوع، ما الفرق بين نائم أو ناس؟ يعني هل حال الذي في قافلة ومنع من الصلاة لم يقبلوا أن ينزل لكي يصلي، أو لا يوجد وقت لكي يتطهر، أو يخاف من التطهر والصلاة، هل حاله هذا أسوأ من حال الناس والنائم؟ العرف لا يرى ذلك، لا يرى ذلك، يلغي الخصوصية. طبعا قد تسألون هل يوجد قانون صارم يفرق بين القياس وبين إلغاء الخصوصية؟ لا يوجد، فالمسألة استظهارية. قد نستظهر بما أننا أفراد من العرف أن لا خصوصية لهذا المورد، وقد يستظهر آخر باعتباره فردا آخر من العرف أنه توجد خصوصية لهذا الموت. واضح؟ انتبهين يا شلون في بحثي ان من زنى بذات بعل تحرم عليه حرمة مؤبدة، من ادلته من الادلة على ذلك ان من عقد على ذات بعل تحرم عليه حرمة مؤبدة، فمن باب أولى من زنى هكذا. هذا شنو من باب أولى من زنى؟ يعني نفي لخصوصية العقد. يأتي السيد أخوه يقول لا، من قال أنه تنفى خصوصية العقد؟ لعل في العقد شيء من الجرأة على الشريعة، عكس ذاك لعله، يكفي لعله يكفي الاحتمال البسيط في أنه لا يؤدي إلى الجزم بنفي الخصوصية. هذا كله في المضطر ألخص. المختار مأثوم، المضطر يرتفع الإثم، يصلي إلى طلوع الفجر بنية الأداء بحسب موثقة أبي بصير، نعم يصلي أداء. أما بالنسبة إلى المختار الذي قلنا أنه يأثم، سؤال، يصلي بنية الأداء أو القضاء أو لا؟ قد يقال أنه يصلي بنية الأداء أيضا مع أنه مأثوم لدليلين، ستأتي المناقشة في كلا الدليلين إن شاء الله في الدرس القادم. خلينا نطبق العبارة. على السريع نطبقها. وين وصلنا؟
وين المناسب؟
يعني الوجه الثاني كتبوا عليه. كتبوا عليه الوجه الثاني. الوجه الثاني في الاستدلال على رأي المشهور، وهو أن الوقت يمتد إلى منتصف الليل للمضطر والمختار. هذا رأي المشهور. والمناسب أن هنا روايات صحيحة تدل على امتداد وقت المغرب إلى نصف الليل، كصحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، إن الله افترض 4 صلوات ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل، إلا أن هذه قبل هذا. وفيها الضحاك بن زيد أو يزيد قال: يكفي لتوثيقه أن الراوي عنه البزنطي الذي هو أحد الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة حسب نقل الشيخ في العدة، ويتبنى ذلك الشيخ المصنف، لكنه لم يتناول في الرواية السابقة هذا البحث في الرواية التي فيها القاسم مولى أبي أيوب التي اعتبرها السيد الخوئي مؤيد، مع أنه على مبنى الشيخ تعتبر صحيحة السند، ربما جار السيد الخوئي في ذلك بناء على مبانيه. ومعه تقع المعارضة بنحو التباين بين صحيحة إسماعيل. شنو قلنا؟ صحيحة إسماعيل لموثقة إسماعيل. موثقة إسماعيل ليش موثقة؟ شنو عفونا ليش شرحناه؟ سألته عن وقت المغرب قال شنو جاوبون؟ ينتهي عند سقوط الشفق، مضمون الرواية. وصحيحة عبيد ويلزم تقديم الثانية لموافقتها لإطلاق الكتاب الكريم. سؤال: إذا ما أخذنا بأنها موافقة لإطلاق الكتاب الكريم كما أخذنا برأي السيد الخوئي في بعض كلماته من أن الموافق للإطلاق ليس موافقا للقرآن، إن موافق للعموم موافقا للقرآن، شنو النتيجة؟ شنو نسوي؟ قلنا تتساقط الطائفتان ويكون المرجع هو الإطلاق القرآني المفسر بصحيحة زرارة. ومن المضمون يريد يقول بأن صحيحة موثقة إسماعيل بن جابر في هذا، ومن المضمون غير داخلة في التعارض أصلا. ليش؟ يقول ومن المضمون أن صحيحة إسماعيل يعني موثقة إسماعيل وها من الروايات جاءت ردا على الخطابية إذ يرون لزوم تأخير المغرب إلى ذهاب الشفق، فجاءت هذه الروايات لتحث بنحو الأفضلية على الإتيان بها يعني بصلاة المغرب قبل ذلك قبل ذهاب الشفق. فلاحظ صحيحة معمر بن خلاق قال: قال أبو الحسن قرأنا الرواية ثم أنه لو قلنا بأن منتهى وقتها ذهاب الشفق فلا بد من استثناء حالتين: وجود مطلق الحاجة لوجود لموثقة عمار عن أبي عبد الله سألته عن صلاة المغرب قرأناها بالأمس، وجود العذر. وإحنا هذا البحث دخلنا في مسألة أنه حتى لو لم نبني على أن وقت المغرب ينتهي عند ذهاب الشفق، قلنا وقت المغرب ينتهي عند منتصف الليل، فهل يمتد إلى طلوع الفجر للمضطر؟ وجود العذر، فإن الوقت معها مع من؟
مع الحاجة.
لا وجود عذر.
ليش
مع العذر؟
ومع
يمتد إلى وجود الضرورة، وجود العذر والضرورة، فربما سقطت كلمة الضرورة، فإنه معها يعني مع الضرورة. يمتد إلى الفجر لصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله قرأنا الرواية، ولا يبعد، هاي تحتاج الرواية لا تكمله، أنه تختص بالنائم والناسي أم تشمل المضطر أم أن النوم والنسي مثالان للمضطر. قال ولا يبعد أن النوم والنسيان مثال لمطلق العذر. صلوا على محمد وآل محمد.